أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 123. سنذكر فيها أن الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو يدل على المستقبل. من سنن العرب أن الفعل تأتي بفعل يأتي بلفظ الماضي ولكنه يدل على المستقبل، أو يأتي بلفظ المستقبل ولكنه يدل على الماضي. منها مثلا أن الفعل يأتي بلفظ الماضي ويدل على المستقبل في قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله. أتى أمر الله على بعض التفاسير أي يأتي أمر الله، جاء بلفظ الماضي ولكنه دال على المستقبل. منها قوله تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى، على بعض التفاسير أي أنه لم يصدق ولم يصلي. أيضا في قوله عز من قائل في ذكر الماضي بلفظ المستقبل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، تقتلون فيها إشارة للحال لكن من قبل فيها الماضي. إذن على بعض التفاسير أي لما قتلتم. وقوله تبارك وتعالى أيضا واتبعوا ما تتلو مستقبل، اتبعوا ماضي أي واتبعوا ما تتلو أي واتبعوا ما تلت الشياطين. وهناك شواهد شعرية أيضا في هذا الباب. إن الله مثلا إن في القرآن إن الله كان غفورا رحيما، هذا بالماضي ولكنه أي كان ويكون وهو كان. أيضا من سنن العرب أنه تأتي في المفعول ولكنه يأتي بلفظ الفاعل، يعني مثل إيش؟ تقول العرب سر كاتم أي مكتوم، سر كاتم أي مكتوم، يعني يأتي المفعول بلفظ الفاعل. أو مثلا تقول مكان عامر. عامر اسم فاعل ولكن المراد المفعول وهو مكان معمور. أو مثلا ورد في كتاب الله العزيز لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني شنو لا عاصم؟ عاصم اسم فاعل، المراد على بعض التفاسير لا معصومة اليوم من أمر الله. وقال تعالى خلق من ماء دافق أي من ماء مدفوق. وقوله تعالى عيشة راضية، راضية اسم فاعل، المراد عيشة مرضية. وأيضا حرما آمنا أي مأمونا إلى آخره من أبيات الشعر. فهذا ما ورد في كلام العرب. الكلام فعلا في المفعول المطلق. قال أصل والمفعول المطلق، وهو الآن ابتدأ بتعريف المفعول المطلق كما بينا أن المفعول من أقسام المفعولات، يعني تحدثنا في المرفوعات ثم في المنصوبات ثم سيأتي الكلام في المخفوضات. الآن لا زال الكلام في القسم الثاني وهو المنصوبات. من هذه المنصوبات المفعول المطلق. قال والمفعول المطلق شنو تعريفه؟ وهو المصدر. يعني كل مفعول مطلق مصدر. شنو النسبة بين المفعول المطلق والمصدر؟ قال وهو المصدر الفضلة. فشنو المصدر؟ هل هناك خلاف في المصدر؟ الفضلة شنو معنى الفضلة؟ ماذا يقصد بالفضلة؟
مقابل العمدة.
هل هي في مقابل العمدة أم في مقابل ما يستغني عنه الكلام؟
هي مقابل العمدة.
سيأتي. المسلط عليه عامل من لفظه، يعني من مادته، الضاد والراء والباء، ضربه. كيف؟ ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق، التصريف الثالث للفعل. أو من معناه، مسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. من معناه شنو يعني؟ هل المراد الفعل أو ما يعمل عمل الفعل؟ مثل إيش؟ كقعدت جلوسا، فجلوسا هنا مفعول مطلق. هسه شنو وجه الاشتراك بين القعود والجلوس؟ هل هو وجه الاشتراك في الهيئة؟ وقد ينوب عنه، عن من؟ مفعول مطلق، غيره. ما هو هذا الغير؟ ما هي الأمور التي تنوب مناب المفعول المطلق؟ كضربته سوطا، يعني سوطا هنا مفعول مطلق. نعم. وقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، وقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه، من من؟ من المفعول المطلق. وكلا منها رغدا. ليش؟ قال شرح، استفهامات كثيرة الآن موجودة. شلون البحث في أصول البحث عندما يكتب الباحث مقدمة يذكر في المقدمة الاستفهامات التي وردت في ذهنه، ثم بعدها يدخل في الأبواب والفصول، وبعدها يصل إلى الثمرة وهي الخاتمة. ففي المقدمة تذكر استفهامات كثيرة. الآن إحنا المفعول المطلق مر علينا في مباحث التحفة، والآن مرحلة القطر بالنسبة لنا تعتبر مرحلة ثانية، يعني جاءت بعد التحفة الثانية. إذن هناك استفهامات كثيرة الآن طرحت، نريد خلال البحث نحل هذه الاستفهامات حتى تتوضح عندنا الصورة. قال شرح، لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق تعريفه، وهو عبارة عن مصدر فضله، لاحظ القيود، تسلط عليه عامل من لفظه، يعني من المادة التي يتلفظ بها، أو من معناه. فالأول لفظه كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، والثاني نحو قولك قعدت جلوسا وتأليت حلفة، قال الشاعر. إذن الكلام في المفعول المطلق. التعريف شنو معناه؟ تعريف تفهيم مفهوم المعرف وتمييزه عما عداه. المعرف هنا هو المفعول المطلق. ما هو تعريفه؟ تعريفه هو المصدر، يعني التصريف الثالث للفعل. الفضلة الذي سلط عليه عامل، من نقول عامل يعني صار المفعول المطلق معمول. من الذي نصب المفعول المطلق؟ من نقول عامل يعني صار المفعول المطلق معمول. إذن مصدر فضلة سلط عليه عامل، هذا العامل مو مطلقا، إما أن يكون من لفظه أو يكون من معناه. من لفظه مثلوا بهذا المثال، ضربت ضربا، ضربا شلون تعرفه؟ مفعول مطلق، سلط عليه عامل من لفظه الذي عمل فيه، العامل من لفظه الذي عمل فيه هو ضربه، ضربته ضربا. أو من معناه، قعدت جلوسا،
هسه اكو اشتراك بالهيئة، ولا اذا ندقق انه هناك فرق بين القعود والجلوس. القعود بحول الله وقوته اقوم واقعد، القعود للقائم والجلوس للنائم او
يجلس النائم
او جلوس، يعني اكو فرد معنى، لكن خلينا نقول اكو اشتراك بالهيئة. بعبارة اخرى، المفعول المطلق هو اسم، المفعول المطلق هو اسم دال على الحدث، جاري على الفعل، اسم دال على الحدث وجاري على الفعل. يعني شنو جاري على الفعل؟ أي يكون متضمن لحروف فعله لفظا أو تقديرا، يكون متضمنا لحروف فعله لفظا أو تقديرا. مثل إيش؟ لفظا مثل إيش؟ وكلم الله موسى تكليما، شرب شربا. تقديرا مثل إيش تقديرا؟ صرخ صوتا، صرخ صوتا. فهنا شربا أو صوتا مفعول مطلق سلط عليه عامل من اللفظ وهو مصدر، ها شرب يشرب شربا، صرخ يصرخ صرخا. إذن التصريف الثالث للفعل، التصريف الثالث للفعل صرخ صرخا. بعضهم سيقول صرخ صوتين، بعضهم يقول الصراخ والتصويت في معنى واحد، يدخل في معنى واحد. يعني المفعول المطلق اسم، عندما قال اسم خرج قيد احترازي الفعل والحرف، وهو منصوب، عندما ثبتنا أنه منصوب خرج المرفوع والمجرور والمجزوم، لا المجزوم من الآية، لا جزم في الأسماء، لأن هنا كلامنا في الأسماء. المصدر المفعول المطلق يجيء ثالثا، يعني يأتي التصريف الثالث للفعل، يعني يجي مصدر جيد، شرب زيد الماء شربان. هنا يأتي السؤال، المفعول المطلق هو المصدر، هل أن كل مفعول مطلق هو مصدر؟ بالتعريف ايش قال ابن هشام؟ والمفعول المطلق هو المصدر، يعني كل مصدر هو مفعول مطلق؟ واضح المعنى؟ السؤال، هل أن كل مصدر هو مفعول مطلق؟ الجواب، ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، وذلك سؤالنا هكذا، هل أنه كل مصدر هو مفعول مطلق؟ يعني من نقول المفعول المطلق مصدر، التصريف الثالث للفعل يجي هذا السؤال، يعني كل مصدر مفعول مطلق؟
طبعا
كل مفعول مطلق، نعم، لأن التعريف ماذا قال؟ والمفعول المطلق وهو المصدر، إذن لابد أن يكون مصدر، لكن يجي السؤال، هل أنه كل مصدر هو مفعول مطلق؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا السؤال، هل أن كل مصدر هو مفعول مطلق؟ الجواب، ليس كل مصدر، يعني تصريف ثالث الفعل، ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، وذلك لأنه لو كان كل مصدر مفعول مطلق لعرف المصنف المفعول المطلق بأنه المصدر وتنتهي المسألة، لعرف المصنف المفعول المطلق بأنه المصدر، ولكن المصنف لم يقل المفعول المطلق هو المصدر، بل قيد المصدر بقيود، وهي فضل مسلط عليه عامل من لفظه أو معناه. ها، لو كان كل مصدر هو مفعول مطلق لقال المصنف المفعول المطلق أو النحاة في كتبه المفعول المطلق هو المصدر وتنتهي المسألة سلمكم الله، ولكنه لم يقل كذلك، وإنما قال هو المصدر وقيد المصدر بقيود. ما هذه القيود؟ فضله مسلط عليه عامل من لفظي أو معنى. إذن المصدر بهذه القيود هو المفعول المطلق، المصدر بهذه القيود فضل مسلط عليه عامل من لفظي هو المفعول المطلق وليس المصدر مطلقا، وليس المصدر مطلقا. هنا بما أنه صار الكلام حول المصدر يأتي هذا السؤال وهذا الكلام، أيهما أصل؟ هذه المسألة بحثت عند النحاة، أيهما أصل؟ هل أن الأصل هو المصدر أو الفعل؟ هل أن الأصل هو المصدر أو الفعل؟ الجواب خلاف. وكلم الله موسى تكليما، هل أن الأصل هو كلم الفعل لو تكليما، هو ضرب لو ضربا؟ واضح المعنى إن شاء الله. خلاف. القول الأول قال المصدر هو الأصل، المصدر هو الأصل، واستدل بأن المصدر التفت، واستدل هذا القائل بأن المصدر يدل على الحدث، المصدر فيه حدث، تصريف التاء للفعل فيه حدث، ضربا في حدث الضرب، واستدل أن المصدر يدل على الحدث، بينما الفعل أعام يدل على الحدث والزمان، ضرب في حدث الضرب هذا الفعل، وفيه الزمان الماضي مقترن بالزمان الماضي، يضرب حدث الضرب ومقترن بالزمان الحال، أضرب في حدث الضرب ومقترن بالزمان الحال والمستقبل. فقال هذا المستدل أن المصدر هو الأصل، لماذا؟ لأن المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث والزمان، فيكون ما في الفعل ما في المصدر وزيادة، فيكون في الفعل ما في المصدر وزيادة، يعني يكون فيه الحدث وزيادة عليه الزمان، والزيادة شأن الفروع في الكبرى، والزيادة شأن الفروع، لذلك يكون الفعل فرع والمصدر أصيل، والزيادة شأن الفروع، لذلك يكون الفعل فرع والمصدر أصيل. واضح المعنى إن شاء الله. يعني شنو الزيادة شأن الفروع؟ بحر ونهر، كل ما موجود في النهر، الموجود في النهر هو موجود في البحر وزيادة، زيادة بعد هاي المشخصات الأخرى، أخذ على كل أصل وكل فرع، هم قاسوا على هذا المعنى، فقالوا بما أنه يوجد في الفعل ما في المصدر وزيادة، والزيادة شأن الفروع، إذن الفعل فرع والمصدر أصل، فثبتوا أنه المصدر هو الأصيل. هذا القول الأول. القول الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، ولا جوه فيكم، الله يحفظ. القول الثاني الأصل هو الفعل، القول الثاني ثبت أن الأصل هو الفعل والمصدر فرع، والمصدر فرع، واستدل بأن الفعل، التفت الاستدلال، واستدل على أصالة الفعل بأن الفعل قد يؤكد بالمصدر، الفعل قد يؤكد بالمصدر، فيقال مثلا ضربته ضربا، إذن الضرب تأكد، أو ضربته ضربا شديدا، الفعل وهو الضرب أكد بالمصدر وهو الضرب الشديد، فهذا المصدر توكيد للفعل، فهذا المصدر توكيد للفعل، ومعلوم ومعلوم أن المؤكد من هو المؤكد؟ الفعل متقدم على المؤكد. من هو المؤكد؟ المصدر. ومعلوم أن المؤكد متقدم على المؤكد، فيكون المتقدم هو الأصل وهو الفعل. بعد ويؤيد ذلك على أن الأصل هو الفعل أن المصدر يعتل ويصح باعتلال وصحة الفعل. يؤيد ذلك أن المصدر يعتل يكون معتل ويكون صحيح بصحة واعتلال الفعل. فإذا كان الفعل معتلا كان المصدر معتلا، وإذا كان الفعل صحيحا كان المصدر صحيحا، وإذا كان فدلالة التبعية، فدلالة تبعية المصدر للفعل في الصحة والاعتلال دليل على أنه فرع، على أن المصدر فرع وأن الفعل هو الأصل، وأن الفعل هو الأصل. فتأمل، واضح المعنى إن شاء الله. هسه على خلاف لعله إن شاء الله في مباحث ألفية يكون بصورة أوسع. هنا يأتي السؤال، ماذا يقصد بالفضلة؟ ماذا قال المصنف؟ والمفعول المطلق وهو المصدر، المصدر المقيد بهذه القيود، الفضل المسلط عليه عامله. ماذا يقصد بالفضل؟ الجواب، الفضل تطلق على معنيين، الفضل تطلق على معنيين. الأول ما يقابل العمدة، ما يقابل العمدة. يعني شنو اللي يقابل العمدة؟ يعني أعم من المنصوبات والمجرورات. المنصوبات والمجرورات تقابل المرفوعات، المرفوع عمدة. فعندما نقول فضلة يعني نريد المنصوب والمجرور، أي ما يقابل العمدة. يعني شنو عمدة؟ يعني لا يستغني عنه الكلام. يعني ليش لا يستغني عنه؟ لأنه يمثل ركني الإسناد، لو مستند ومستند مثل إيش؟ مبتدأ والخبر والفاعل. مرفوع عمدة، بحيث إذا شيله من الكلام يختل الكلام. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن فعندما يقال هذا فضله على هذا المعنى الأول اللي هو ما يقابل العمدة، عندما يقال هذا فضله يعني ليس بعمدة، يعني ليس بعمدة، يعني ليست مرفوعة. وبهذا التفت، وبهذا خرجت المصادر المرفوعة. إذا يجي مصدر مرفوع إذن هو ليس مفعول مطلق. إذا يجي مصدر مو فضلة مرفوع يعني راح يجي عمدة، إذن هو ليس مفعول مطلق. فلذلك قيد المصنف المفعول المطلق هو المصدر الفضلة. مثل إيش؟ عندنا مصدر يجي مرفوع، أمثلة كثيرة، منها مثلا كلامك، راح يجينا كلامك كلام حسن، بأول وهلة واحد يسمع يقول كلامك كلام، المفروض يقول كلامك كلاما، لأن كلام المصدر ومشتق من لفظ الفعل، فيكون هنا منصوب فمفعول مطلق. لا، كلامك كلام حسن، كلامك مبتدأ، كلام الخبر، والخبر عمدة أحد ركني الإسناد. بعد جد جده، جد جده، جده هنا فاعل، فإذا ليس مفعول مطلق. إذا ليس كل مصدر هو مفعول مطلق، ليس كل، وإنما المصدر الفضلة، المصدر الفضلة. أو مثلا فهمك فهم دقيق، أقول لك فهمك فهم دقيق، هنا فهمك مبتدأ، فهم الثاني خبر ودقيق صدر، إذن ليس مفعول مطلق، ليس مفعول مطلق. إذن على هذا المعنى يعني الفضل ما يقابل العمدة، المصادر العمدة خارجة عن البحث، المصادر العمدة خارجة عن بحث هنا في المفعول المطلق، ليس مفعول مطلق. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما يستغني عنه الكلام. الفضل يأتي بمعنى ما يستغني عنه الكلام. مثلا قوله تبارك وتعالى فتم ميقات ربه وتم ميقات 40 ليلة. وتم ميقات ربه في الآية ما حافظها يعني. وتم ميقات ربي 40 ليلة. أحسن وأتممناها بعشر. فتم ميقات 40 ليلة. محل الشاهد ليلة. ليلة هنا شلون تعرفها؟ تمييز. فهنا ليلة يستغني عنها الكلام زائدة. ليش زائدة ليلة؟ اعتمادا على ما تقدم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فتم 40 ليلة. هم كرر ليلة. إذن زائد يعني شنو زائد؟ مو زائد يعني ما لها محل ولا لا، يعني استغنى عنها الكلام. احنا ما نريد ندخل بالتفسير وغيره ولا ما عندنا شيء زائد في كتاب الله العزيز قطعا لغرض. قد يكون بلاغي، قد يكون كذا. وما ربك بظلام للعبيد. الباء وما ربك بظلام للعبيد، صحيح الباء شنو؟ زائد، لكن للتوكيد، للتوكيد. إذن مثال آخر مثلا راح نعطيك إياه. شوف هذا زائدة، أقول لك كل النساء طوالق إلا هند. واحد عنده متزوج 4، الله ميسر عليه، يقول كل النساء طوالق إلا هند. هنا هند منصوبة، لكن هذا النصب يدل على أنها زائدة أو لا؟ لو لا يمكن أن يستغني عن الكلام، لا يمكن أن يستغني عن الكلام. تدرون ليش؟ لأن إذا استغنينا عن الكلام يعني نسوانا كلها تطلق. إذن لا يكون المفعول المطلق عمدة ويستغني عنه الكلام. التفت، لا يكون المفعول المطلق عمدة ويستغني عنه الكلام. لماذا؟ لأن العمدة لا يستغني الكلام عنه. العمدة لا يستغني الكلام عنه. أما الفضلة فقد يستغني الكلام عنه وقد لا يستغني. الفضلة قد يستغني الكلام عنه، مثل إيش؟ ليلة. وقد لا يستغني الكلام عنه، مثل إيش؟ هند. يعني فيها عمومية. الآن مطلب جديد، ما هي أنواع المفعول المطلق؟ المفعول المطلق له أنواع. الجواب نعم له أنواع. بعضهم يقسم المفعول المطلق إلى 3 أقسام. احنا قلنا ومر علينا بالمنطق التقسيم لا بد له من اعتبار، مو لا بد له من أساس للقسم. فأي تقسيم كن نسأل على أساس أي شيء قسم، باعتبار أي شيء قسم، من أي حيثية قسم. هنا هذا التقسيم باعتبار أي شيء؟ باعتبار الأغراض. راح نقسم المفعول المطلق إلى 3 أقسام باعتبار الغرض الذي جئنا بالمفعول المطلق من أجله. هناك غرض، هناك غاية. الأنواع 3. النوع الأول المفعول المطلق المؤكد لعامله. ابن هشام يسميه المصدر المبهم. المفعول المطلق المؤكد لعامله والغرض منه، التفت، والغرض منه هو توكيد العامل. الغرض من الاتيان به عند المتكلم، من يجيبه، مو يجيبه شلون ما كان، انه عنده غرض يريد ان يؤكد العامل. مثلا ضربته ضربا، أنا بإمكان أنت تفهم أنه أنا إذا قلت لك ضربته تفهم أنه حصل حدث الضرب وأنا قمت به، لكن أنا أريد أؤكد هذا العام. فقلت لك ضربته ضربا، هناك معنى زائد وهو تأكيد العامل، فتمي هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله. أو أقول لك حفظت الدرس، طب تم المعنى، تم المعنى، حفظت الدرس، لكن إذا قلت لك حفظت الدرس حفظاً تأكيد العامل وهو الحفظ. إذن ضربان ضربته ضربان أو حفظت الدرس حفظان هذا مفعول مطلق، لكن ونخلي مؤكد لعامله، يؤكد العامل الذي جئت به. ابن هشام يسميه المصدر المبهم. هذا النوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني المفعول المطلق المبين لنوع عامله، المفعول المطلق الذي يبين نوع العامل. مثل ايش؟ اقول لك احببت استاذي حب الولد اباه. انا اقدر اقول لك احببت استاذي، لكن هذا الحب يحتاج الى تبيين، فبينت لك بقولي حب الولد اباه، شلون الابن البار لابيه. او مثلا اقول لك ضربته ضربا، ضربته ضربا، انت تفهم هذا المعنى تأكيد العامل، لكن انا اريد اضيف لك فرد ابين لك هذا العامل، فاقول لك ضربته ضربا شديدا، اجت فرد مؤنة زائدة. اذا مرة اقول لك ضربته يحصل عندك معنى، مرة اقول لك ضربته ضربا يحصل عندك معنى، مرة لا ضربته ضربا شديدا المعنى بعد ازداد. او مثلا اقول لك قاتل قتال الابطال، قاتل قتالا، لكن اذا قلت لك قاتل قتال الابطال، اذا فجئت بقتال الابطال واريد ان ابين نوع العامل، يعني اي قتال قاتل، اي قتال قاتل، قتال الابطال. ورد في الكلام العربي انه تبيين نوع العامل قد يكون بنفس الماده، يعني مثلا اقول لك رجعت واريد ابين نوع العامل، بس شلون رجوعي؟ مقبل لو مدبر؟ اقول لك رجعت القهقره، رجعت القهقره، هذا ايضا مفعول مطلق مبين لنوع العامل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث المبين للعدد، مفعول مطلق مبين للعدد، المفعول المطلق المبين لعدد، يعني شنو عدد؟ أي لعدد مرات صدور الفعل، أجيبه حتى أبين كم مرة صدر مني هذا الفعل، فأقول لك ضربته ضربتين. ضربتين شلون تعرب هنا؟ مفعول مطلق مبين لنوع لعدد، مبين لعدد عدد مرات صدور الفعل، او ضربته ثلاث ضربات. هسه في بعض النحات يسموه هذا مصدر العدد، يعتبر مصدر، يسمى مصدر العدد. ابن هشام يسمي المصدر المبين للنوع والمبين للعدد بالمصدر المختص، لان ما دام بين النوع بين العدد اذن هو مصدر مختص، بينما يسمي المفعول المطلق المؤكد للعامل المصدر المبهم في غير هذا الكتاب، المصدر المبهم. الآن تتم. المفعول المطلق ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، مفعول مطلق لفظي ومفعول مطلق معنوي. سيجي السؤال تقسيم، تقسيم اي تقسيم، شنو اساس القسمة؟ على اي اساس قسمته؟ مو هاي اذا واحد عنده فرد مثلا فرد دجاجة وموضوعة في وسط مثلا الذين يقبلون على الطعام ويصير تقسيم، وواحد انطور مثلا فرد فخذ وواحد انطور رقبة، هذا على اي اساس قسمت هذا التقسيم؟ ألم تقرأ في علم المنطقة انه لا بد للقسمة من اساس؟ فلجينا فكل تقسيم يكون رأسا التبادل يصير، ما هو الاعتبار؟ ما هو الأساس؟ فهنا مفعول مطلق لفظي، مفعول مطلق هنا على أي أساس؟ الأساس باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ أنا بإمكاني أقسم مفعول مطلق إلى مفعول مطلق لفظي ومفعول مطلق معنوي. اللفظي، اللفظي هو أن وهو إن وافق لفظه لفظ فعله، إن وافق لفظ المفعول المطلق لفظ فعله مثل إيش؟ قتلته قتلا، فهذا مفعول مطلق لفظ. المعنوي وهو إن وافق معنى فعله دون لفظه، إن وافق معنى فعله دون لفظه مثل جلست قعودا وقمت وقوفا إلى آخرها. نعم هناك فرق هسه بالدقة مو بالدقة، نقول فالهيئة في الشكل إلى آخره. إن شاء الله في الدرس القادم راح نحاول أن نجيب على مجموعة من الأسئلة. هذا المفعول المطلق إذا حذف من الكلام، إذا أردنا أن نرفع المفعول المطلق من الكلام، ما الذي ينوب عنه؟ هل هناك نائب عن المفعول المطلق؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، هل يجوز أن تنوب الصفة مناب المصدر أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تنوب الصفة مناب المصدر أو لا يجوز؟ السؤال الثالث، المصنف قال وليس منه وكلا منها رغدا، لماذا قال وليس منه؟ هسه بالشرح إذا تلاحظ الشرح ماذا يقول؟ وليس مما، رأيه هذا رأيه، وليس مما ينوب عن المصدر. من قال المصدر ترى يريد المفعول المطلق والمصدر مطلقا صفته، ما يقبل نحو وكلا منها رغدا، خلافا للمعربين. المعربين من أمة غير النحويين زعموا أن إلى آخرها من الاستدلال. إن شاء الله يأتي بيان هذه الأسئلة مع تطبيق العبارة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.